طاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الحكم الواقعي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الثبوت، وتشتمل على عناصر ثلاثة. المرحلة الثانية مرحلة الإبراز، أي التصريح بالحكم الشرعي. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة الثبوت، فهناك عناصر ثلاثة تشتمل أو موجودة في تلك المرحلة. العنصر الأول هو عنصر الملاك، أي المصلحة، فلا بد حينما يريد المولى أن يشرح حكما ما، في أول الأمر أن يشتمل هذا الحكم على الملاك، على المصلحة، ولم يقع خلاف في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وإنما إذا وجدت خلافا من ناحية أخرى نشير إليها، وإلا قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لم يقع فيها خلاف بين الإمامية، أقصد، لأن الأحكام لابد أن تنشأ من مصالح إن كانت وجوبات، ومن مفاسد إن كانت محرمات. ما هو الدليل على اشتمال الحكم على المصلحة؟ هذه القاعدة ما هو المستند فيها؟ يمكن الاستدلال لقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بدليلين. الدليل الأول هو دليل عقلي، لو جرد الحكم عن المصلحة وكان فيه مفسدة نفترض، ومع ذلك شرعه المولى الحكيم، فهذا معناه نسبة العبثية واللاهدفية للمولى للمشرع، بل هذا خلاف قاعدة اللطف التي مفادها تقريب الناس إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية، ولا يحصل هذا الهدف إلا باشتمال الحكم على المصلحة دعت لوجوبه، أو على مفسدة دعت لحرمته. أي تجريد للأحكام عن المصالح والمفاسد يلازم ذلك العبثية في التشريع، وهذا خلاف ما أسس في علم الكلام من العدل الإلهي. الدليل الثاني النصوص، فلدينا آيات وروايات كثيرة صرحت بأن الأحكام لابد أن تشتمل على مصالح، وأنزلنا إليكم الكتاب مثلا فيه هدى للناس، هدى يعني وليس فيه ضلالة للناس، الكتاب فيه هدى، طبعا الهدى في جانب التحريم أو كان هدى في جانب الوجوب، يعني على هدى وليس هذا التنزيل بصورة عبثية. وهكذا النصوص أحيانا تصرح بأن الهدف مثلا من تحريم الخمر، حرم الخمر لأنه مسكر، يستفاد من ذلك هناك علة وراء التحريم وهو الملاك. على أي حال بين الإمامية لم يقع خلاف في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. نعم وقع خلاف بيننا، هل يمكن للمكلف أن يطلع على الملاك في غير ما نص الشارع به؟ لأننا نعلم في بعض الحالات نجد إن الشارع يصرح بملاكات بعض الأحكام، مثلا من قبيل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حرم الخمر لأنه مسكر. في بعض الأحيان يصرح بالملاك، إنما الكلام في غير ما تم التصريح به، هل للعقل البشري أن يطلع على ملاك الأحكام أم لا؟ يوجد هنا في الفقه الإمامي أقصد، يوجد مدرستان عندنا، مدرسة يمكن أن يعبر عنها مدرسة المشهور، إن ملاكات الأحكام لا يطلع عليها المكلف، إما لأن ملاكات الأحكام توقيفية لا تعلم إلا من الله عز وجل، أو هناك قصور في العقل البشري بحيث ليس له إحاطة تامة بجميع الجهات، جميع جهات التشريع، فما من يدرك شرط إلا ويحتمل يوجد مانع معين، أو الشرط الذي يدركه في واقعه ليس بشرط، فالعقل البشري لقصوره لا يستطيع أن يكتشف ملاكات الأحكام. وممن صرح بأن الملاكات مختفية ولا يمكن أن تنالها العقول السيد الشهيد رضوان الله عليه في بحثه في الدليل العقلي، هناك يصرح يقول إن ملاكات الأحكام لا يمكن للعقل البشري أن يطلع عليها. لاحظوا التصريحات، يقول لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، قلنا قطعا ما بها خلاف عندنا، وإن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه. صفحة طبعا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، صفحات طبعا يختلفن الطبعات، وإن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. من باب الحكمة يشرع على الملاكات زين، ولكن الأساس هنا هل يمكن من الناحية النظرية سيشيد السائل أن يطلع العقل البشري على ملاكات الأحكام؟ يقول فمن الممكن نظريا أن نفترض، من الناحية النظرية أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، ولكن هذا التصريح اللي شاهد عندي، هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. لماذا؟ لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكن لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاكتشاف. إذن السيد الشهيد يرى، وهكذا الشيخ المظفر يصرح في الجزء الثالث، بأن ملاكات الأحكام توقيفية، والسيد الخوي رضوان الله عليه وجماعة كثير، هذا مدرسة عندنا. مدرسة أخرى لا، تقول بالإمكان الاطلاع على ملاكات الأحكام، حتى ألف الشيخ الصدوق كتاب أسماه علل الشرائع أو علل الأحكام، فمعناه أن العلة مذكورة ويمكن أن نطلع عليها. بالمناسبة هذا الكلام وهو هل يمكن الاطلاع على ملاكات الأحكام أم لا، هي اللي على أساس اليوم شكلت نظرية المقاصد. نظرية المقاصد اليوم بالإصلاح الجديد مبنية على هاي الفكرة، إن الأحكام تابعة للمقاصد، جيد، وإن هذه المقاصد يمكن الاطلاع عليها، وتشكل هذه النظرية تأثير كبير على علم الفقه لو تم الإيمان بها. كثير من أحكامنا الشرعية قد تتغير إذا تمكننا من القول بأن المكلف يطلع على الملاك. على سبيل المثال سريعا، مسألة الإفطار في شهر رمضان، القرآن الكريم يصرح يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا قيل هذا هو ملاك، وإن العلة في الإفطار هو العسر واليسر، فمن الواضح اليوم الذهاب إلى أقصى الدنيا في وسائل لا يتعرض الإنسان معها إلى العسر. فإذا كان هو الملاك الروح هو الأساس، فلا بد أن نفتي ببقاء الصائم على صومه ما دام لا يوجد هناك يسر في سفره، لأن هذا هو المصلح. لذلك اليوم نظرية المقاصد تهدد كثير من الأحكام إذا تم طبعا الإيمان بها. في هذا الوقت الضيق قطعا ما أقدر أتكلم غير هذا الكلام، لعله في مناسبة أخرى نتكلم في ما يسمى بنظرية المقاصد الآن في درس 11 القواعد الفقهية، لعله أذكر القاعدة. حاليا بس خليناكم بالصورة أنه عندنا الإمامية اتفاق على تبعية الأحكام للمصالح، الخلاف وين انعقد؟ هل يمكن للعقل البشري أن يطلع أو لا يطلع؟ اتجاهان معروفان في مدرستنا إحنا. دولاك طبعا تدرون الأحكام متابعة من المصالح والمفاسد، قضية هيك براحتي. شلون؟ بس لا، قال من الناحية النظرية صعب جدا.
إيه من ناحية
الواقعية، العفو، ناحية الواقعية
صعب ولكن ليس
مستحيل. إيه بس لكن هو إحنا هذا كلامنا، يعني هو الاستحالة العادية هيش نقصد بها، يعني عدم إمكان تحققه هو هذا، يعني مستحالة وقوعية عادة هو مستحيل. زين، على أي حال العنصر الأول من عناصر الثبوت الملاك، خلاص. بعد ذلك إذا أدرك المولى الملاك في شيء، ننتقل إلى العنصر الثاني، هو عنصر الإرادة. الإرادة تفسر يعني المحبوبية والمبغوضية. فإذا أدرك المولى المصلحة في الفعل فتولدت لديه محبوبية لأن يأتي المكلف بهذا الفعل، وإن أدرك بعد المفسدة في الفعل في العنصر الأول تتولد للمولى مبغوضية في أن يرتكب المكلف هذا الفعل. فالمحبوبية والمبغوضية تفسيران للإرادة. طبعا أكو كلام بأنه هاي الإرادة إرادة الله عز وجل، قطعا تختلف عن إرادة الإنسان. وكيف نعرف أنه الإرادة مالتنا هي نفس إرادة الإنسان؟ يبدو هذا الإشكال محلول، لأنه الله عز لأنه المشرع حينما أراد أن يشرع الأحكام لم يرتكب طريقة جديدة غير ما عليه المولى العرفي. صحيح هنا اطلاع على الغيب وعدم التأثر بالظروف عند المولى الحقيقي، المولى الحقيقي يتميز بأنه مولى ناضج، بس في مقام تشريع للأحكام لم يعامل المولى معاملة إنه علام الغيوب، وإنما يعامل بما هو شارع، بما هو مشرع، لا بما هو علام الغيوب. فإذا كان بما هو مشرع من البديهي بعد أن نفرغ من عنصر الملاك يأتينا عنصر الإرادة وهي المحبوبية والمبغوضية. خب هذا العنصر عنصر الإرادة سيد الشهيد استفاد منه في بحثين، يعني على أساس هذا العنصر حل مشكلتين رئيسيتين في الأصول. أنا فقط للمشكلة الأولى اللي هي توقفت حلها على هذا العنصر عنصر الإرادة، وقطعا احنا أخذناها بالحلقة الثانية. تدرون بحث المقدمات أكو ملازمة موجودة، إنه الملازمة بين الشيء وبين مقدماته. مركز الملازمة أين؟ الوجوب. يعني إذا أوجب المولى الصلاة لازم ذلك رغما عنها، هاي ملازمة. بعد يكون يوجب الوضوء مثلا، الملازمة في الوجوب، في الحكم، في الاعتبار، أم الملازمة في عنصر الإرادة؟ إذا أراد شيء أراد مقدماته. من يحب الاجتهاد ماذا يحب؟ مقدمات الاجتهاد. من يحب الزواج يحب مقدمات الزواج. فالسيد الشهيد يؤمن بالملازمة، وهي هذا أطلع لكم إياها، يؤمن بالملازمة، ما عندنا مشكلة، يقول أكو ملازمة ولكن ليس على مستوى الجعل والاعتبار اللي هو العنصر الثالث من عناصر الثبوت، وإنما الملازمة تكون على أساس عالم الإرادة. من أراد شيء فقد أراد مقدماته. يذكرها السيد الشهيد إهنام بالصراحة، يقول يقول فمن أجل التلازم بين حب الشيء، حب يعني شنو؟ قل لي مصلحة، حب يعني إرادة، إن الإرادة فسروها بالحب والمبغوضية، وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان فيه، وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات. فلا يقول أنا ما أسلم بالملازمة في عالم الجعل، أما الملازمة أين تكون؟ في عالم الإرادة. هذا العنصر الثاني سيد الشهيد أيضا استفاد منه، استفاد منه في مجال آخر. بعد أن يتم العنصر الثاني عنصر الإرادة، يأتينا العنصر الثالث، وهو سيد الشهيد يسلط عليه الأضواء دون العنصرين الأولين، هو عنصر الحكم. هنا المولى يحكم. إذا تحقق الملاك وتحققت الإرادة فيحكم أن يجعل المولى الفعل في ذمة المكلف، اللي هو يعني اعتبار الفعل في ذمة المكلف. هذا الاعتبار بلا رجاء هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول يمكن أن نذكر له خصائص ثلاثة. الخاصية الأولى لهذا الاعتبار هو ليس عنصرا ضروريا من عناصر الثبوت، بمعنى إن المولى إذا حذفه يمكن أن يجعل الفعل في ذمة المكلف ما دام هناك ملاك وإرادة. يعني خروج الحكم من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات يعبر حتى إلى مرحلة الإثبات، مرحلة الإبراز يعبر الحكم، حتى لو حذف المولى هذا العنصر الثالث عنصر الاعتبار. لاحظ كيف؟ وكيف نعلم أنه قد حذفه المولى؟ قلنا هاي مرحلة جلسة مغلقة، مرحلة ما خلف الستار، ما أدري هناك صار ملاك وإرادة. يقول أنت الاعتبار العفو الإبراز اللي راح يبرز المولى بعد ذلك مرحلة الثبوت، يعني خاطبنا بها، تارة يقول أريد منكم كذا، ها هذا الخطاب تعلق بالعنصر الثالث، أوجبت عليكم كذا، الوجوب يعني اعتبار، أم تعلق بالعنصر الثاني أريد منكم كذا. هذا معناه إن عبور الحكم من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات هذا العبور حتى لو حذفنا العنصر الثالث، وتعلق الإبراز مباشرة بالاعتبار الذي هو العنصر الثاني، فيقع هذا الحكم مصبا لحق الطاعة لو غضضنا النظر عن العنصر الثالث، فيجب على المكلف أن يمتثل. فلا يقول أين العنصر الثالث، ما أريد أمتثل، أقول هذا العنصر الثالث حذفه لا يؤثر على خروج الحكم من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات. نعم طبعا المولى عادة هو ما ارتكب هذه القضية إلا حالة نادرة، في أغلب الحالات هو كان يتوسل بالاعتبار يأتي به. اقرأ القرآن، ولله على الناس حج البيت، شنو معنى هذا الخطاب، وين تعلق بالاعتبار، بالملاك، تعلق بالإرادة، تعلق بالاعتبار، ولله على الناس حج البيت يعني يجب عليكم الوجوب أمر اعتباري. أقيموا الصلاة، إيش قال لنا، ما قال لنا انهى عن الفحشاء والمنكر بالملاك والإرادة، وإنما تعلق الخطاب الإبراز في العنصر الثالث. إذن الخصوصية الأولى، إذا ألغى حذف المولى العنصر الثالث عنصر الاعتبار لا يؤثر على خروج الحكم من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات، هذا واحد، خصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، إن العنصر المذكور هو عنصر تنظيمي صياغي جاء به لتنظيم الأحكام الشرعية، فرق بين أن يجعل الحكم بعد أن تتم المصلحة والمفسدة على مكلف ما ويقال له أنت يجب عليك لقيام المصلحة في ذلك الفعل وأنت كذلك يجب، وبين أن يؤتى بخطاب أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، فتنظيم الأحكام الشرعية عادة تكون بالتوسل بعالم الاعتبار، لأنها لا تنظر إلى أشخاص المكلفين وإنما تنظر لهم نظرة مجموعية، ولله على الناس حج البيت من استطاع بعد، ما أجي أدور منه مستطيع وأقول له أنت واجب عليك وأنت اشتغلوا حتى تحقق الاستطاعة، أقول ولله على الناس حج البيت، هذا عامل تنظيم. كل من يشاهد هذا الخطاب ويعلم بحصول الاستطاعة عنده يشمله الخطاب المذكور، قضية تنظيمية صياغية. هذا خصوصية ثانية. والخصوصية الثالثة اللي سي شهيد ركز عليها زايد هنا، تحديد مصاب حق الطاعة يتم عن طريق أي شيء، عن طريق الاعتبار، هذه خصوصية ثالثة، تحديد مركز أو مصاب حق الطاعة. نحن نعلم أن على الإنسان أن يطيع مولاه، هذا ثابت، وأكو خلاف لماذا يجب عليه الطاعة، قريناها في باب الحادي عشر ومدري وين، شكر المنعم وهيجي سيشهد يقول لا أبد، يقول لقانون المولوي لأنه مولى يجب علينا طاعته، وليش سيشهد يسوى إن شاء الله يجينا في بحث حجية القطع، يجب عليك أن تطيع المولى، هسه ليش مو مهم، إلا أنه نطيعه أين، يعني أين مركز الإطاعة، نطيعه في أي شيء، يأتي الاعتبار ويحدد لك مصب الطاعة، جيدها، إلا أنه ليس من الضروري أن يتحد مصب الطاعة ويا من ويا الملاك والمحبوبية، فقد يحب وتنعقد المصلحة في شيء، إلا أن المولى لا يجعل الاعتبار على هذا الشوق المولوي، مع أنه المفترض هنا يصير، يجعله على مقدمات ما يحصل به هذا الشوق المولوي. إحنا المفترض إذا تحقق الشوق المولوي بشيء، يعني هذا فيه ملاك وهذا فيه إرادة محبوبية، مفترض الاعتبار ينصب على أي شيء؟ على ما يتمركز به الشوق المولوي، المفترض هيج. إلا أن المولى قد يعدل ويدخل ويسجل في العهدة مقدمات ما يحصل به الشوق المولوي لا نفسه. كل ذلك من يحدد ذلك؟ الاعتبار. يقول له بابا أنت بالاعتبار عليك أن تطيع مقدمات ما يحصل به الشوق المولوي، ولا يجب عليك أن تطيع نفس هذا المصب، نفس الشوق المولوي، لا يجب عليك ذلك. نمثل بمثاله، مثال عرفي. المثال العرفي، أنا أريد سقي الحديقة، شوقي مصلحتي إرادتي بسقي الحديقة، وبالمفروض من أجيب عامل شغل له اسقي الحديقة ولا؟ هي القاعدة اللي أحبه وأريده أجعل الاعتبار عليه، أبرز الاعتبار على ما تعلق به الشوق المولوي، أدخل هذا في العهدة. ولكن شوف، تجد اليوم مثال عرفي، أجيب عامل أقول له افتح الحنفية، ما أقول له اسقي الحديقة، وين أخلي؟ على مقدمات التي تحصل الشوق المولوي، الذي يكشف عن ذلك هو الاعتبار. فالاعتبار راح سوى حدد لك مركز حق الطاعة، وهو مقدمات ما يحصل به الشوق المولوي، مركز حق الطاعة وتم به التحديد. ومثال الشرع واضح، الصلاة هي المحبوبية أين؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس نجد الشارع وين جعل مصب الوجوب؟ أقيم الصلاة بهاي الأفعال المخصوصة اللي عندنا. لاحظ كيف؟ فدخلت الأفعال في مركز حق الطاعة، والذي كشف عن ذلك من؟ الاعتبار. فبدلا من أن تسجل ما يحصل به الشوق المولوي في العهدة، نجد مقدمات اللي تحصل الشوق المولوي دخلت في العهدة، كل ذلك عن طريق الاعتبار. فإذا شنو خصوصية الاعتبار؟ تحديد مركز حق الطاعة. أكيد راح تسأل سؤال، إيش معنى المولى ما يسجل ما يتعلق به الشوق المولوي في العهدة ويعدل وين؟ يخلي مقدمات اللي دخلها في العهدة، إيش معنى؟ ليش؟ يعني أكو حكمة يوم أكو حكمة؟ طبعا أكو حكمة، بعدين نشرح لكم. يقول ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، جيد، وظاهري أخذ في موضوعه الشك. لكن شلون يأخذ في موضوع الشك؟ في حكم شرعي مسبق، يعني هذا الموضوع مشكوك حكم الواقعي، الحكم الشرعي يعني حكم الواقع، ما دمت أشك في الحكم الواقعي لهذا الموضوع جاني حكم ظاهري، وأنا بالأمس شرحته لكم. وكنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الأحكام، الأحكام الواقعية. يقولوا أيضا نتكلم لكم أخير شيء عن الأحكام الواقعية، وقد مر بنا في الحلقة السابقة إن مرحلة الثبوت للحكم يا حكم الواقعي، بعد من يقيد لي الواقع للظاهري، النفس للغيري، التكليف للوضعي، وإن شاء الله أبينها لكم هاي التقييدات شلون سيشيك راح يخرجها. تشتمل هاي المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، قلنا مرحلة ما خلف الستار، الجلسة المغلقة اللي صير بالبرلمان ما ندري علي من يتفقون، تفقون علي أنا ما نعرف، أكو في الجلسة سرية عندهم ملاق بها، وهناك بها إرادة وبها اعتبار، تشتمل على هي على عناصر ثلاثة تدرون، لأنه المحدود يجي وراء العدل، بس إحنا هاي عدل عادي، ثلاثة عناصر نمشيها، المفروض عناصر ثلاثة زين، وهي الملاك، المصلحة، الإرادة. طبعا إرادة يوم محبوبية ومبغوضية على الملاك أو المفسدة، ماكو فرق ترى، والإرادة محبوبية أو مبغوضية. بس ايش جاب ملاك؟ لأنه يتكلم عن الوجوب، ولا إذا حر ما يصير مفسدة، ما يصير ملاك، ما يصير مصلحة، يعني المفسدة والإرادة والاعتبار هو هذا الحكم ترى. هنا الحكم الشرعي ترى هذا الاعتبار. وقلنا راح يصير شيء يشير الأول خصوصية، إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. يعني شنو؟ يعني إذا تجاوز المولى وحذفه يطلع الحكم إلى مرحلة الإثبات وما يطلع، يبقى هناك يطلع ويخلي، لأن ما دام لأن هي الحقيقة الملاك والإرادة، هذا مجرد عامل تنظيمي، مو مشكلة بهذا. هاي ترى الخصوصية الأولى، بل يستخدمها خصوصية ثانية غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. هاي شو وقت تصير؟ إذا عندك أحكام جماعية تتوسل بيما بالاعتبار، ولله على الناس. أحكام فردية ماكو داعي تتوسل بالاعتبار، لأنه هو دورة تنظيمي، والتنظيم يكون في الخطابات الجماعية. أما أحكام جزئية ما يحتاج تتوسل بالاعتبار، أريد منك كذا، فهو عامل تنظيمي صياغي. الشيء الآن نريد نشير للخصوصية الثالثة، وهو شنو؟ من خلال الاعتبار نعرف مركز حق الطاعة، تحديد مركز حق الطاعة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث، بس ويا رجاء هاي عبارة كلش مغلقة، يعني هو ناس داخل من يمها بس ها. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. خب جيد، لحد الآن ما في مشكلة، اللي هو شنو؟ الاعتبار، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. يعني يريد يصير شيء ظاهر العبارة، يقول يريد نتكلم عن الاعتبار الذي يقوم بدور التعبير عن الاعتبار. يعني كان اكو اعتبارين، كان اكو اعتبارين، اعتبار عنصر ثالث هذا واحد، واعتبار اخر يريد يعبر عن الاعتبار الاول. ما اقولش كلام
جعل
المجهول شيء، لا 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 ابد ما عنده جعل المجهول. ظاهر العباره كانه يوجد اعتباران، اعتبار هو العنصر الثالث خلاص، اللي هو قبل سطر قال الملاك اراده اعتبار، وكانه اكو اعتبار يريد يعبر عن هذا الاعتبار. شوف عبارته، الى ان نشير الى حقيقه العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه، عن ما وعن الاعتبار. شو عندنا اعتبارين غالبا،
هنالك الثالث وكانه شيخ ثم يقوم الاعتبار.
اكو شنو؟
هنالك شيء ثالث
اللي هو
قام الاعتبار.
لا لا يقول كانه اكو شيء اسمه اعتبار يريد يعبر عن هذا الاعتبار اللي هو العنصر الثالث. فهذا ما عندنا احنا اعتبارين بالمساله، فيبدو انه يعني العباره هاي موهمه. يعني وسالوا تلاميذه السيد الشهيد اللي يعني سيلو سيد الحارس سيد كاظم الحارس عنهم ما قدرها في الجواب، يعني انه شنو هذا يقصد؟ اكو اعتبارين، اعتبار اول اللي هو العنصر الثالث واعتبار يقوم عنه زين. بس الشيء الاقرب، التفسير الاقرب الها الاقرب هيك، احنا نقول مره عندنا العنصر الثالث وهو الاعتبار زين، هنا الاستعانة بالاعتبار ضرورية وغالبية، الاستعانة بالاعتبار دائمية وغالبية، غالبية طبعا، لأنه قلنا المولى ممكن يحذفه ويطلع الحكم جيد. إذن الاستعانة بالاعتبار غالبية، إلا أنه الاعتبار متى ما قام يعبر عن العنصر الثالث أو لا يعبر. يعني مرة نسأل المولى أنت سيدي دائما نجيب الاعتبار؟ قال غالبا.
بس اذا جبته يعبر عن العنصر الثالث يوم يعبر قطعا بعد دائما هنا يصير لا دائما مو دائما. فغالبا مقصود من غالبا قيام العنصر الثالث بدور التعبير عن الاعتبار غالبي زين هذا قيد غالبا هنا الاستعانة بالاعتبار في العنصر الثالث غالبي. ولكن إذا صدر اعتبار يعبر يوم يعبر دائم يو غالب هنا ها؟ إذا صدر اعتبار يعبر عن العنصر الثالث يوم يعبر قطعا هنا دائم راح يصير بعد هو صدر اعتبار. فهيش يصير العبارة ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. فهاي غالبا مو بقيام التعبير لا لا إذا صدر اعتبار راح يعبر عن العنصر الثالث فقيد غالبا إلى أصل قيام إلى أصل الاستعانة بالاعتبار أصل الاستعانة بالاعتبار غالبية. بس إذا صدر اعتبار يعبر عن العنصر الثالث أو ما يعبر هذا دائم يعبر شو ما يعبر بعد صدر اعتبار. فإذا تفرق بين نسأل المولى أول مرة سيدي يصدر من أمك اعتبار يوم ما يصدر قال غالبا يصدر بس مرات ما أصدر. خب سيدي إذا صدر اعتبار من يمه يعبر عن العنصر الثالث وما يعبر بعد شيء يعبر له. ففرق بين أصل قيام الاعتبار هاي مو دائمة وبين إذا قام يعبر يوم ما يعبر إيه دائم يعبر هذا. فيمكن تنحل العبارة بهذا وإلا ما عندنا اعتبار ثاني غير الاعتبار الأول. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على